إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اللقاء أيها الإخوة في الله لقاء مجموع من لقاءين أو من محاضرتين. الأولى كانت متعلقة بالعلم وأهميته ومكانته، وهي في الحقيقة مهمة ومهمة جدا، لكن هذه الوجوه الطيبة المباركة لم تكن لتأتي من أمكنة بعيدة وتتنادى من مسافات شتى لهذا اللقاء، وهي لا تعلم فضل العلم، بل تعلمه وتدريه وتقدره. لذلك جاهدت أنفسها وصبرت على مشقتها لما تعرفه من فضل العلم وفضل أهله وحملته والعمل به. وأما المحاضرة الثانية فكانت حول شرح حديث أم زرع، وهو الحديث المروي في الصحيح والذي شرحه عدد من علماء الإسلام قديما وحديثا، بحيث لو أننا فقط سردناه سردا دون أن يكون منا شرح وتعليق واستنباط لاقتضى منا ذلك أكثر من ساعة أو ساعتين. وأما إذا توجهنا إليه بالشرح والاستنباط كما صنع القاضي عياض أو كما صنع القزويني أو غيرهما من أهل العلم لاقتضى منا ذلك ساعات وساعات، فضلا عن المشقة العظيمة، وأنا أعني ما أقول، التي سيعانيها ويقاسيها المترجم قبل المترجم لهم، لأن في الحديث كلمات غريبة وغريبة جدا لا يكاد العرب الأعارب يحسنون نطقها فضلا عن فهمها وهضمها. لذلك رأينا أن يكون البديل عن هاتين المحاضرتين شيئا علميا واقعيا ذا صلة في الواقع الذي نعيشه، سواء كان هذا الواقع واقع المسلمين في أنفسهم أو الدعاة وخاصتهم، فضلا عن واقع غير المسلمين فيما يمارسونه حول المسلمين. فكان هذا الموضوع موضوع الإرهاب الفكري. وحتى نكون دقيقين أكثر وأكثر، فإن هذا الموضوع لم نكن نحن الطارحين له العارضين إياه، وإنما كان ذلك من قبل بعض إخواننا القائمين على هذا المسجد لما يرونه ويعايشونه من أمور لازم القول بها ومهم ذكرها وإيرادها. فكان هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فيه نفع وانتفاع.
الشيخ قتيل حفظه الله، بعد توجيه الله starting by the خطبة الحجة المعروفة إن شاء الله، well known that this last meeting of today inshallah was going to be upon two different parts. The first one would be upon the importance and the merit and the excellence of the knowledge, and the second one about and he said as well, he made a comment, he said that of course the importance and the merit of this knowledge, the brother must know about it, because otherwise they wouldn't have come and traveled and we wouldn't see all those good faces attending that kind of meeting. And the second part of this lesson was going to be about the hadith of Abi Dharr from Abi Dharr Unzar, sorry, on the Sahih Bukhari.
هذا العنوان.
And the Shaykh say this is just the title and I'm already having difficulty. So he said where 11 women gathered and they spoke about their the behavior of their husband with them. So he said that if we were only to narrate the hadith, not extracting rulings from it or not commenting it, it would take an hour or more or 2 hours. So if we were to go through deeply through the comment and the explanation of this hadith, then it would take 6 to 7 hours, like the sharh, for example, of the Qadi Iyad, rahimahullah. And he said as well that he knows for sure that the one who's translating would have a lot of difficulty about what is going to be in there, because this hadith for the Arab is already hard to understand because of the terminology used in this hadith, which are difficult for the Arabs to understand. So what about for people like us? So inshallah, they decided to speak about something which is beneficial for all of us, and talking about what's happening nowadays in our in our time here, and something which is talking about the situation of the Muslims and about their dua, the callers to Islam, and something has got to do with what is called al-irhab al-fikri, which is intellectual terrorism, and making people scared of something. And this, the Sheikh said, this is not something that we brought forth, rather the brothers that are in charge of this mosque, they're the one that told us we should speak about this matter, because the brothers need a lot of clarification on this matter, and as well the matter of people compulsing you to accept the saying of certain scholars. And that's
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تعلمون أخواني بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه، فقال سبحانه وتعالى: فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان مخلوق مكرم، ومن أعظم أبواب تكريم الله للعبد أن خلقه كائنا عاقلا، لأن العقل هو الآلة التي يدرك بها العلم، وهذا ظاهر في قصة الملائكة مع آدم عليه السلام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها، فجعله كائنا عاقلا، لأن العقل هو الآلة التي يدرك بها العلم، هذا العلم الذي يرقى بالإنسان من درك الحيوانات السائمة البهيمة إلى المستوى الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. وحتى يتم صياغة هذا العقل على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لكي تضبط هذا العقل، لكي يسير في الطريق الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى وبينته رسله الكرام وفصلته الكتب المنزلة. ولذلك فالإنسان عندما يتعلم العلم النافع الذي هو مستنبط من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يكون فكره حرا، لأنه لا يرجع في فكره إلا إلى مصدر واحد، مصدر في التلقي واحد، ألا وهو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت سبل الشيطان وأحزاب إبليس وأرادت أن تسير هذا العقل الذي أراد الله له الكرامة بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتضعه في قوالب مخترعة ومبتدعة، فعندئذ هذا هو التسلط الفكري والإرهاب الفكري، لأن كل سبيل وكل حزب وكل طريقة تريد من هذا الإنسان الذي أكرمه الله بهذا العقل وضبط هذا العقل بالشرع، تريد هذه السبل أن تنحرف به عن سبيل الحق. ولذلك خط الرسول صلى الله عليه وسلم خطوطا عن جانبي الصراط المستقيم، خط خطا وخط عن جانبيه خطوطا، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وبين أن هذه السبل هي سبل الشيطان، على رأس كل سبيل شيطان يدعو له. إذن طريق الواضح والصراط المستقيم هو واحد، فإذا جاءت الشياطين سواء شياطين الإنس والجن لتنحرف بك يا عبد الله عن هذا الصراط السوي فستوقعك تحت إرهابها وضغطها وتخويفها وتهويلها لينحرف عقلك عن المسار الصحيح الذي أراده الله لك، فتضعك تحت الإرهاب الفكري. الإرهاب الفكري، إذا الإرهاب الفكري هو عملية إزاحة للعقل عن منهجه القويم إلى المناهج المنحرفة تحت وسائل الضغط والتهويل والتخويف والوعيد وما إلى ذلك مما يمارسه أهل البدع وأهل الأحزاب أو أعداء الله سبحانه وتعالى بكل الصور المعروفة المشهورة. ولذلك فهذا من أخطر الأبواب التي يقرعها الشيطان ليدخل على العبد لينصرف به وينحرف به عن طريق قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله. سو إخوان الشيخ سليم الهلالي حفظه الله. بسم الله. بسم الله. طيب إن شاء الله.
Sheikh started by talking about the fact that Allah subhanahu wa ta'ala created mankind and honored him, and Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran the ayah which Sheikh Salim recited, and indeed we have honored the children of Adam. And from the greatest of the honoring of Allah for the children of Adam is that he has created them as intelligent beings, and he has made this intelligence, the aql, a tool by which knowledge is achieved. And this is clear from the story of Adam alayhi salam and the angels in Surah Al-Baqarah, when Allah subhanahu wa ta'ala mentions that he said, and when we said to the angels, we are going to make a khalifa in the earth, they said, how can you do that when they will corrupt and so on. And then Allah subhanahu wa ta'ala mentions that he taught the names to Adam, and that he asked the angels what the names were. They said, Subhanak, we don't know anything except that which you taught us. So Allah SWT taught all the names of things to Adam alayhi salam, and this is the honoring, the honor that Allah SWT has given Adam and his children. And knowledge is something by which a man rises up in the degrees that Allah has bestowed honor upon him with. He rises up with it from the lowest of darknesses to the highest of honors which Allah bestows upon a person. And Allah has sent the messengers and the books throughout time with this knowledge and explaining this knowledge, so that the aql, the intelligence, can be confirmed and established upon clarity based on this knowledge explained by the anbiya of the books revealed from Allah. So when a person understands the Quran and the Sunnah, he is bestowed free thought. He has now free thought, free thinking. Because whenever he thinks about anything, he only returns to one source, and that is the Quran and the Sunnah. Allah says, and what the Prophet ﷺ says. And from the ways of shaitan is that he wants to come and corrupt this free thinking. And he wants to corrupt mankind by getting them away from what Allah said and what the Messenger ﷺ said into the bid'ahs and the corruptions of thoughts that are away from what Allah said and what the Prophet ﷺ said. And this is what is known as al-irhab al-fikri, the intellectual warfare or terrorism. And this is what all the groups and the deviant astray people and the shaitans on the heads of all of these groups want from us. They want to send us astray from the truth, and they want us to go away into these other deviant ways. As the Prophet ﷺ indicated in a hadith, when he drew a straight line, which was the straight path, and then he drew out from that line short path, deviating away from it. And these deviating ways away from the straight path are what the shaitans call to, calling people away from the way that is clear, the way that is simple and is only one. So when the shaitan does this, and he does this, people do this, the shaitans do this, people who are on their astray groups do this, they do it via frightening you, or via trying to seduce you, or into their thoughts and ways, or with pressure and threats. The like of these, when they do this to get you away from the truth and the true understanding and the clear thought, this is what's called al-irhab al-fikri.
والإرهاب الفكري في معناه الواقعي ينبني على أمور. أولها ضعف الحجة، لأن صاحب الحجة القوية إنما يقارع بحجته وبدليله وبينته وبقرآنه وسنته، فهو لا يحتاج أن يرهب الناس أو أن يسلط عليهم سيف الإرهاب أو أن يهددهم أو أن يرعبهم، فقوته العلمية تغنيه عن هذا كله. وكذلك أيضا فإن الإرهاب الفكري مبني على تحزب خفي لا يقوم على الأخوة الحقة المبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإنما تقوم على قاعدة موروثة من شريعة الغاب ومن بدع الأوائل من الخوارج وأشكالهم وأشباههم الذين شكلوا أوائل خطوط الانحراف والإرهاب الفكري، الذين لم يجدوا للخلاص من مخالفيهم أيسر من تكفيرهم، فهي أسهل كل كلمة يطلقها اللسان وأصعب واقع يفرض على بني الإنسان. وكذلك أيضا فإن كلمة الإرهاب الفكري تنبني من ضمن ما تنبني عليه على مرض القلب، لأن القلب الصحيح يكون مبنيا على العلم الصحيح والعمل الصحيح. ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلو كان هؤلاء المتسلطون أصحاب الإرهاب الفكري كيفما كانوا وإنما كانوا ذوي قلوب مخبتة وصادقة وواعية لما كان منهم هذا الأمر، ولما طرقوا بابه ولا عرفوا أسبابه. لكن كما قيل في قديم الزمان، فاقد الشيء لا يعطيه.
الشيخ علي حسان حفظه الله went on saying that the Irhab al-Fikri is built upon the proper understanding, which is actually that we can see is built upon several things. The first one is the weakness of their proof, meaning that somebody who's got strong proof based upon the Quran and the Sunnah, he will not need to convince his opponent, he will not need to scare him or threaten him to follow him and using threat for this. He will come with the proof of the Quran and the Sunnah that would be sufficient for him. And as well, the second point is that this Irhab al-Fikri, the intellectual terrorism, is actually coming out from a partisanship which is hidden, not the one which is not the brotherhood, the true brotherhood that the Prophet ﷺ informed us about in the hadith, where he said sallallahu alayhi wa sallam that no one of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. And then this intellectual terrorism is actually something which is inherited from the Khawarij, those people that they didn't find anything better to oppose or to confront their opponents except that to make takfir of them. So they did this as a result themselves of intellectual terrorism, where they didn't have the proof to actually bring them to their belief. They just made takfir of them when they opposed them. And that word of takfir is something which is light on the tongue, so everybody can do this. And the fourth point is that this intellectual terrorism is actually a proof that there is in the heart of those people a disease. For verily, somebody who's doing things or who's speaking based upon correct knowledge and correct actions, he will not need to use the way they are using. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in hadith well known, inshallah, verily in the heart, in the body, there is a piece of flesh. If that piece of flesh becomes good, then the rest of the body becomes good. And if that piece of flesh becomes corrupted, then the rest of the body will become corrupted. And that's there is something left, but did you take it? Abhi? Basically at the end the Sheikh said that those people who use or they have to have recourse to those kind of means to impose their view on others, they are not building it upon proper knowledge. And as the Arabs they said, somebody who hasn't got something, come give it. That those people, no, excuse me, yeah. The Sheikh said that those people, if they had some mushfiqa ishfaq, they would wish good for their brothers, they wouldn't behave or impose their view the way they're in. But rather, somebody who hasn't got something, he can't share it with anybody else. And the translation.
الإرهاب الفكري حجة الضعيف حجة الضعيف ولكنه مع ضعفه يتنمر ويستعتد وقد مارس الشيطان هذه الوسيلة على الأنبياء جميعا وكان المنفذون لها هم أعداء الرسل فهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فهؤلاء الكفار بعدما عياهم الدليل وألزمتهم الحجة أخذوا يتوعدون رسول الله إما بالقتل وإما بالسجن وإما بالإخراج وهذه من كيد الشيطان للرسل فقد ثبت في حديث بدء الوحي أن ورقة بن نوفل رحمه الله ورضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جذعا أي شابا إذ يخرجك قومك فقال الرسول أو مخرجيهم فقال ورقة ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج إن هذه سنة من سنن الشيطان يتسلط بها على الرسل وعلى أتباع الرسل ولذلك عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وتركها على البيضاء النقية ظهر المرتدون وارتد قبائل من العرب بعضهم قال لو كان محمد نبيا ما مات وبعضهم قال نؤدي الزكاة للرسول فلما مات كيف نؤديها لأبي بكر وبعضهم قال كيف نعطيكم أموالنا إلى غير ذلك من فتنة الردة التي أراد المرتدون منها أن يجهزوا على الإسلام وأن يقضوا على المسلمين ولكن الله سبحانه وتعالى حسم مادة الردة وقطع دابر الفتنة بثبات الصديق رضي الله عنه الذي قال والله لو منعوني وهو يحاور عمر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا أو عناقا وهي الشاة الصغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله لقال سأتهم من دونه وهو القائل وقد جاءوا الأصحاب يريدون منه أن يوقف بعد أسامة فيقول لهم والله لو جرت الكلاب بأمهات المؤمنين ما فككت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حسم الله مادة الردة وقطع دابر الفتنة بثبات أبي بكر رضي الله عنه على المنهج وبثباته على ما ورثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل أعداء الرسل وأنفذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل في الجبهتين، الجبهة الداخلية التي أراد أن يعيث المرتدون فيها فسادا، والجبهة الخارجية أنفذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أرسله ليقاتل الروم في البلقاء وتخوم الشام. وقد كان من حكمة أبي بكر لما أنفذ بعث أسامة إذ يمرون بقبائل العرب فيقولون لو كان فيهم ضعف ما أرسلوا جيشا يقاتل الروم، فيدب الرعب في قلوب هؤلاء حتى قطع الله دابرهم. فلذلك قيل نصر الله الإسلام يوم الردة بأبي بكر رضي الله عنه. نعم.
Yes, this Irhab al-Fikri is built on weak evidence, yet it still increases and still has an effect. And the shaitan, from age old times, has used this form of enmity against the Anbiya. Even though their evidences are weak, even though the enemies of the Anbiya, their evidences are weak, and even though they are overtaken by the power of the evidences of the Anbiya and their followers, what do they resort to? They resort to killing or kicking the Anbiya and their followers out, or putting them in prison. And the Shaykh recited the ayah about the meaning of which Allah SWT informs us that when they plotted against you to kill you or to kick you out. And the next ayah after it mentions that they plotted and Allah is the best of the plotters. So the way of the kuffar is, after the proof is established against them, they resort to these pressure tactics against the Anbiya and their followers. And in the narration mentioning the story of Waraqa ibn Nawfal rahimahullah wa radiyallahu anhu, the narration mentions the story of this relative of Khadija radiyallahu anha, that the Prophet ﷺ, when he went to him, Waraqa said, "Would that I were young so that I could be with you when your people kick you out." The Prophet ﷺ said, "Will they do that? Will they kick me out?" Waraqa replied that no one has come with the like of that which you have come with, except that's what his people did to him. So this is the sunnah or way of the shaitan and his followers against the Anbiya and their followers. And when the Prophet ﷺ died and he had fulfilled his trust and spread the message, then the apostates arose as a new trial in the Ummah from some of the tribes, some of the Arab tribes. Some of them said, if he was a prophet, he would not have died. Others said, we used to give the zakah to him, but we won't give it to Abu Bakr radiallahu anhu. And some said, how can we give you our money? The like of this they said, and the apostates were just another one of the ways that the shaitan works against the Muslims. But Allah subhanahu wa ta'ala made this ummah victorious and saved us from that fitna with Abu Bakr radiallahu anhu, when he said that by Allah, the meaning of his word, that whatever they used to give to the Prophet ﷺ, even if it was a small sheep or the like, I will fight them, or the like of his, of what he said, until they give it to me, if they refuse. And at the same time, there was Abu Bakr radiallahu anhu dealt with another fitna, which was an argument that arose about the Prophet sallallahu alaihi wasallam having dispatched Osama radiallahu anhu to fight the Romans. Some were arguing about that, but Abu Bakr radiallahu anhu was firm on that whoever the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent, he was going to maintain the same thing. So Abu Bakr radiallahu anhu had to deal with two fitnas, one inside the community of Muslims and one dealing with outside, meaning fighting the kafirs. And from his wisdom was that he made Osama radiallahu anhu pass by the Arab tribes who had apostated so that they could see and witness that the Muslims, they must be strong. They must be very strong to still send an army out to fight the Romans.
ثم تعددت صور هذا الإرهاب الذي ارتفعت رايته أول ما ارتفعت في وجه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضربت سهامه من بعد خاصرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ليتسلسل ذلك وصولا إلى عثمان ذي النورين رضي الله عنه، وهكذا في ثوب مظلم ظالم من الإرهاب في أشنع صوره وأبشع مظاهره، الإرهاب الفكري الذي تجسد واقعا حسيا في خلفاء المسلمين وأئمتهم بل وعامتهم ليعيثوا في ديار المسلمين فسادا وإفسادا. فإذا بالإرهاب الفكري هذا ينتقل من أن يكون فكريا محضا إلى أن يغدو واقعيا وحسيا، تترتب عليه فتن ومحن في الأمة تفرقها وتشتتها لا يعلم نهايتها إلا رب العالمين جل في علاه. ولكن هذا الصنف من الإرهاب كان فيه إعلان لشيء يحمل معنى مضادة الدين والشرع، لكن الإرهاب الفكري من بعد تطور وتغيرت معالمه وتعددت صوره حتى وصل به الحال إلى أن يلبس لبوس الدين وإلى أن يتقمص قميص الشرع، وذلك في عدد من الفرق الصوفية التي اتخذت لها شعارات تقيد بها أتباعها وتحبس فيها جماعاتها وأفرادها، حتى قال قائلهم من قال لشيخه لا يفلح، حتى إذا قال الشيخ أي قول يجب أن يقبل. هذه صورة من الإرهاب الفكري، كيف أعارض الشيخ وأنا أسعى للفلاح، ومعارضة الشيخ باب لإغلاق هذا الفلاح، إذا لا أعارضه. ثم قال قائلهم كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، إذا قال لك هكذا ليس لك أن تقول هكذا، وإذا قال لك القبلة بهذا الاتجاه لا يمكن أن ترفض وتقول القبلة بهذا الاتجاه، وهكذا. ثم زادوا التعقيد تعقيدا والقيود قيودا، فأبوا أن يكون للمريد أكثر من شيخ، فقال قائلهم المريد بين شيخين كالمرأة بين زوجين، لابد أن يكون لك آمر واحد وناه واحد، بحيث إذا خرجت منه خرجت عنه. وهذا كله مرده ومرجعه إلى الصورة الأولى المبنية على وهن القلب وضعف الحجة عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا نفسه أيها الإخوة في الله هو ذلك الأسلوب الذي اتخذه السحرة أمام موسى عليه الصلاة والسلام فيما قصه علينا كتاب الله، لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. كان السحر للعيون وكان الاسترهاب للقلوب، وبالباطل ليس بالحق، وبالكذب ليس بالصدق، وبالفتنة ليس بالفطنة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم تطور الأمر من هذا الإرهاب الفكري الذي صدر للناس بثوب الدين وبثوب التقرب إلى رب العالمين وبثوب التلمذة للشيوخ، إلى باب آخر هو باب التقليد. فتعصب الناس للمذاهب ولأئمة المذاهب، ولم يكن ولن يكون هذا التقليد بهذه الصورة العصبية المارقة، لن يكون أي من ذلك بابا من أبواب رضا أهل العلم أو طريقا من طرق استرضائهم. بل كانت كلمة أهل العلم على قول واحد مؤتلف غير مختلف، أن التقليد ليس من الشرع، وأنه لا فرق بين بهيمة ومقلد، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في بعض كتبه. حتى قال أئمة العلم من المذاهب الأربعة كما قال الإمام الشافعي: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. وقال قائلهم رحمهم الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. ويقول أبو يزيد البسطامي، وهو من أكابر الصوفية لكن الذين فيهم شيء من التنور وشيء من المعرفة ليس الظلام والظلم، قال: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم لا أقبلها إلا بأحد شاهدي عدل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان نور العلم منطفئا في هذه القلوب المريضة، وكان ظلام الجهل هو المسيطر على هذه النفوس والعقول البعيدة، كان هذا الإرهاب هو السبيل الأوحد الذي يسيطر به الشيوخ على الأتباع والأساتذة على المريدين، حتى يقيدوهم ويبعدوهم عن أن يشغلوا عقولهم أو أن يعملوا أذهانهم أو أن يفكروا بالحجج التي قد يواجهون بها أو هم يواجهونها. ليكون
الشيخ أبو الحارث فلودان said حفظه الله that the Irhab al-Fikri then evaluated in different ways, different picture, and it first he appeared in the time of the Khalifa Abu Bakr, and then he went on the time of Umar ibn al-Khattab radiallahu anhum, and then he ended up in the time of Uthman, or he went on in the time of Uthman ibn Nurayn, and he started looking like something which was from the religion, dressing the dress of the religion, and he would look good, and this evaluated then and ended up to be a cause of fitna and tribulations for the Muslims, and Allah knows best where it will end. So after he started evaluating and putting on a thobe like something which looks like the religion,
or something that sounds like being from the Sharia, the Deen of Allah. This happened from the Sufi or some part of the Sufis. And they started saying to their followers that you have to follow certain sheikh. You can't come out of their teachings. And you are kind of in prison, or you have to stick to whatever they said. To the point that some of them, they said, whoever says la, no, to his sheikh, la yuflihu, he will not be successful. Or some of them said, if the sheikh says a saying, you have to accept it, you can't go against it. And this is indeed irhab fikri. Some of them even went to say that you should be between or in front of the sheikh, like you would be like the dead would be in front of the one who washes it. To the meaning that you can't, he is the one who tells you to do whatever and leads you to do whatever good. You can't do anything or use your aqal to think, or you have to accept just because it is the sheikh. And this is due actually because those people falling into this eventually led to taqlid, ikhwan. To the point that some of them even said you can only follow one sheikh. And whoever is a follower of two sheikhs is like a woman who's got two husbands. So, and this shows that those people, they've got weakness of their heart is not strong, or their personality is not strong, and they've got weakness in the establishing the proof. The proof they're using is weak. That's why they use those ways. And this is like the story of the Sahara, the magician in the time of Musa, when they did their tricks and the people became amazed and they started to believe. But all their tricks, nothing of it was true. It was mere tricks and devices to bring people to believe something which was not true. And this affected the eyes and the heart of people, so they believe in it. And then the irhab al-fikri, under the image of being closer or getting closer to Allah or following shuyukh, evaluated to taqlid. And this taqlid, ikhwan, this blind following of the shuyukh, none of ahlu al-ilm, none of the people of ilm are pleased with it. Rather, there is plenty sayings from them saying that the taqlid is not from the shar, is not from the deed. And some of them said, لا فرق بين المقلد والبهيمة. There's no difference between the blind follower and the cattle, because they only follow blindly whoever calls them. And it came as well on the authority of Imam Shafi'i rahimullah, that he said, you should not blind follow me, nor should you blind follow Imam Malik or Al-Awza'i, but rather you should take from where we took from. And another saying, I don't remember who he's from. There was a saying of Imam Ahmed rahimullah. And he said, another saying said, the Imam said, this is not permissible for anybody to take on our saying or to follow our saying except if he knows where we took it from. And this taqlid only appeared because of the little knowledge that there is amongst people and the vast net of ignorance that have spread. And this is because of those two reasons, little knowledge and the spreading of ignorance, that shuyukh or people manage to actually overwhelm and put people under and convince them that they should blind follow them. So that they should... Abu Yazid al-Bastami said, you shouldn't follow us, you shouldn't follow anything we say unless you know where we took from. And all those people who eventually wanted from their followers that they should blind follow them, what they wanted through this is that people should switch off their brain and just take whatever is presented to them. Sorry, Abu Yazid al-Bastami said, He was a Sufi. He said, anything I want to do, I want. No, Sufi. Okay, he was Sufi, but not such a big Sufi anyway. So he said,
Not one of the worst.
So he said, anything I want to do, I need before doing it, two witnesses, one from the Quran and one from the Sunnah.
والمتبصر في واقع الأمة الإسلامية يرى أن الإرهاب امتد من البدايات الأولى، وكلما تقدم الزمان ازداد شرا واستطار شرره حتى أفسد كثيرا من القلوب. تعلمون بارك الله فيكم كما ذكر أن الإرهاب تحول إلى أداة تخريب الأمة الإسلامية، فقتل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، واغتيل عثمان رضي الله عنه، واجتمع الخوارج وتآمروا على علي رضي الله عنه. وهذا الأمر حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال في وصف الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأن عقولهم انتكست وأفهامهم انقلبت، فأصبحوا يؤذون المسلمين ويقتلون المسلمين. والأصل أن يقاتلوا أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وامتدت فتنة الخوارج وبقيت مستطيرة في الأمة وفتن الناس بها، ثم جاء من بعدهم أو معهم فرقة أخرى هي المعتزلة، حيث خرجوا في الفهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعهم. فواصل بن عطاء خرج في الفهم على شيخه وتلميذه وشيخه الحسن البصري رضي الله عنه، ثم استمر الأمر بهم حتى استطاعوا أن يقنعوا المأمون الخليفة العباسي بمسألة خلق القرآن، فأصبح يمتحن الناس بها، فمن لم يقل بخلق القرآن يعذب وسجن، بل إنهم كانوا يمتحنون الأسرى الذين في أيدي الكفار، فمن أقر بخلق القرآن افتدوه، ومن لم يقر بخلق القرآن أبقوه في يد أعداء الله. وثبت الإمام أحمد رحمه الله ونصر الله به الإسلام والسنة في يوم المحنة، وسجن وعذب، وهو الثابت المرابط الصابر المحتسب، لا يغير ولا يبدل ولا يتبدل. فحتى انكشفت الغمة وانتصرت السنة، ثم جاء من بعدهم أقوام آخرون، فأصحاب المذاهب مثلا المتعصبون للمذاهب الفقهية أيضا ألزموا الناس بالإرهاب الفقهي، فهؤلاء ألزموا الناس بأبي حنيفة، وآخرون بمالك، والثالث بالشافعي، وآخرون بأحمد، مع أن الأئمة رحمهم الله كما سبق نهوا الناس عن تقليدهم، لكنهم جعلوا التقليد سيفا مسلطا على رؤوس الناس، إذا لم تقل به فأنت مخالف، أنت مبتدع، أنت خارجي، أنت أتيت بدين جديد. وهكذا يا إخواني جاء من بعد التعصب المذهبي التعصب الحزبي، فنرى كل جماعة حزبية أو طائفة حزبية ترفع صوت الإرهاب على أتباعها ليبقوا يدوروا في فلك مشايخها وفلك مؤسسيها، فمن خرج عن رأيهم وعن قولهم فهو
خارج عن جماعة المسلمين وخلع ربقة الإسلام من عنقهم. ينزلون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. ينزلونه على رؤوسهم وعلى أمرائهم وعلى مؤسسيهم، فيجعلون على كل مسلم أن يجب على كل مسلم أن يبايع هذا الأمير أو يبايع هذا الرئيس أو يبايع هذا الخليفة، خليفة يعني خليفة عليهم، وينتحلون أسماء ومسميات لرؤوسهم ما أنزل الله بها من سلطان. ولقد رأينا بعض الجماعات، لأن بعض مثلا يحضرون مجالس بعض العلماء يفصلونهم ويحذرون منهم ويجمدون نشاطهم، فهذا نوع أيضا من الإرهاب ما تمارسه الأحزاب وتمارسه الجماعات الحزبية على أتباعها ليبقوا يدوروا في فلكهم. فهذا إذا حضر محاضرة لشيخ معين أو حضر دورة معينة أو جلس في مجلس أحد العلماء، فهذا يكون قد إيش نزع الولاء للجماعة، ولا يجوز ازدواجية الولاء، إما الولاء للجماعة أو الولاء لذلك الشيخ. وأين الولاء للإسلام؟ أين الولاء للكتاب والسنة؟ أين الولاء للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين المؤمنون بعضهم أولياء بعض؟ هذا كله ألغي من القاموس الحزبي. هناك بعض الأحزاب رفعت صوت الإرهاب الفكري بصورة جميلة، سموه التبني. يتبنى الحزب فكرة ثم يلزم أتباعه بتبنيها ولو خالفت قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل حزب التحرير عندهم نظام التبني، يضع الحزب أفكار ويضع الحزب فتاوى ونشرات ويلزم كل حزبي أن يتبناها، ولا يجوز له أن يخرج إيش عن الأمور التي تبناها الحزب، فإذا خالف فهذا يعد من الذين خرجوا عن الحزب وخرجوا عن طوره وخرجوا عن أصوله، فينبذونه نبذ النواة. هناك بعض الناس الآن يخترعون أصولا ويقاعدون قواعد ويلزمون الناس باتباعها، فإن لم يتبعوها فهم أهل بدع وأهل ضلالات وأهل انحرافات. بعضهم الآن أصبح ماذا يفعل؟ يقول فلان من أهل البدع، عند بعض أهل العلم أو بعض الدعاة أو بعض طلاب العلم يقول فلان من أهل البدع. إذا قال فلان من أهل البدع فيجب على الأتباع الرعاء أن يتبعوه دون قول ما الدليل وما البرهان وما هي الأمور التي جعلته مبتدعا، فإن لم تقل بقوله فأنت لست من أهل السنة ولا أهل الجماعة، بل يخرجونه من السلفية وهكذا. فهذا يكون النوع من الإرهاب الفكري يمارسه ذو الحجج الضعيفة والقلوب المريضة على أتباعهم ليبقوا يدور في فلكهم. أما المسلم القوي، القوي بحجته، القوي بدينه، القوي بعلمه، القوي بتمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتبع إلا الدليل ولا يخضع إلا للحجة ولا يسير إلا على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أنبه، نحن مثلا جئنا إلى هذه البلاد، وقبل أن نأتي أو ونحن في هذه الدورة أو في هذا المؤتمر يأتينا أخبار أن فلان وعلان وزيد عمر يحذرون من هذه الدورات ويحذرون من هذه المؤتمرات، ويقولون لأخوانهم أو زملائهم إن ذهبتم فسوف نحذر منكم وسوف نعلن براءتنا منكم. هذا أيضا نوع من الإرهاب الفكري، نوع من الإرهاب الفكري. وللأسف كنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن دعوتنا السلفية بريئة من هذا الإرهاب الفكري، ولكن أراد قوم أن يسلطوا هذا الإرهاب على أتباع هذه الدعوة، ولكنهم خسئوا وخابوا وخسروا،
ولم يفلحوا بيد الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الدعوة ربت أتباعها على الحجة والبرهان، وربت أتباعها على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نقبل قول أحد إلا بالحجة والبينة والدليل الواضح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمتى عرف في السلفية امتحان الناس بالأشخاص؟ إن لم تقل في فلان بأنه مبتدع فأنت مبتدع مثله. لقد فاقوا الحدادية، وقد فاقوا دعاة الغلو. ظهر الفكر الحدادي أول ما ظهر، كل من وقع في البدعة فهو مبتدع. طيب، وكل من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. والآن إذا لم تقل وأنت غير مقتنع بأن فلان غير مبتدع، إن لم تقل فلان مبتدع ولو كان من أهل السنة فأنت مبتدع. هذه أصول فاسدة وقواعد هابطة اخترعها قوم لا علم لهم ولا حجة لهم ولا دليل لهم، ونحن نقول لهم قولوا هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لقد عايشنا مشايخنا الأعلام وأساتذتنا الكرام الذين عرف المنهج بهم وعرفت الدعوة بهم، عاشوا من أجلها وماتوا عليها. ما رأيناهم في يوم من الأيام امتحنوا أحدا بشخص أو بقول أو بطائفة أو بمذهب، إنما امتحنوه بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا منهج غريب علينا وعلى دعوتنا، يجب أن نرفضه وأن ننبذه وأن نمضي في طريق دعوتنا غير عابئين لهؤلاء وغير ملتفتين لهؤلاء، لأن هؤلاء لن يضروا بإذن الله إلا أنفسهم ولن يضروا دعوتنا بشيء. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. للأسف كنا ننتظر منهم النصر والتأييد، فإذا بهم أول من يخذل إخوانهم وأول من يحذر من إخوانهم. فوالله وبالله وتالله إن بعضهم لولا مشايخنا الكرام ما عرفوا في نقير أو قطمير، وما رفعت لهم راية وما التفت إليهم أحد، فكيف بهم؟ قالوا خلت الساحة، مات الأعلام، مات الكرام، يظنون أن الساحة قد خلت ونحن إن شاء الله سنمضي على ما مات عليه مشايخنا. لا نأبه أحد إلا للدليل، ولا نخاف من أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فليقول ما قوله وليحذر ما حذره، فإن مسيرة هذه الدعوة وقافلة هذه الدعوة ستسير بإذن الله في إطارها الصحيح. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال أصحابه رضي الله عنه.
ما خافت من هؤلاء أنه سيمتحن أحد كما يمتحنونه ويقول فلان أنه يمتحن في كل فعل كذا، واضح؟
شيخ سليم الهلالي، again reiterated that the Irhab al-Fikri increases in evil over time until it corrupts the heart and until it transforms the situation. And as was mentioned in the history of this Ummah, Umar radiallahu anhu was killed as one of the results of this Irhab. And so with Uthman radiallahu anhu, and the Khawarij joined together to kill Ali radiallahu anh. But the Prophet ﷺ warned the Muslims that the Khawarij will kill the Muslims and they will leave killing the mushriks. Because their aql, their intelligence has become flipped, and they've gone against the original principle, which is to fight against the enemies of the Anbiya and the enemies of the followers of the Anbiya. Instead of fighting against the enemies of the Anbiya, they fight the followers of the Anbiya themselves. So the fitna of the Khawarij increased, and after them came the Mu'tazila, and they brought with them other ideas by which they brought a terrorism against the Ummah of sorts. For example, and they left the understanding of the Sahaba, and they left the understanding of the followers of the Sahaba, like Wasil ibn Atta, who left Hasan al-Basri and left his understanding. And afterwards, in the Khilafah of the Abbasis, there was the trial brought about by the Mu'tazilas with regard to the Qur'an being created. They claimed that the Qur'an was created. And they tried the people with prison and by sending them to the enemies of the Muslims in order to force the people to follow their ideologies. And Imam...
To the point that if they were Muslim prisoners with the enemy, before ransoming them, they would ask them, you say, for an apostle, if they would ask them, they would leave them with the Qur'an.
The brother clarified that to the point where if the Muslims were with their enemies, before they would ransom them, these Mu'tazilis would ask these Muslims, what do you say with regard to the creation of the Qur'an? And if they were with the Mu'tazilis, they would save them, and if they were not, they would leave them to the enemies of Islam. And Imam Ahmad was imprisoned and tortured, but he was firm and patient, and he did not change, nor did he make any changes, but he was firm upon the fact that the Qur'an was not created. Until the Sunnah became clear and spread, and it became clear to the Ummah. But then came other groups. For example, as has been mentioned by Shaykh Ali, the ideologies of making blind following of the Mazahib. The Mazahib, the schools of thought of the four great Imams. Imam Abu Hanifa and Imam Ahmed, Imam Shafi, Imam Malik. And the Imams themselves were against this blind following. Yet this ideology came about and forced its way onto people, and it was used as a sword. Either you make this taqlid, this blind following, or you're a khariji, you're a such and such, such and such. Bad words were used against people who went against the taqlid. Khariji meaning one who rebels or goes against something. So these groups, their common trait is that whoever leaves them, they make these claims against the people who leave them as saying that they have left the group of the Muslims, or they've left the Jama'ah, they've left the truth, and so on and so on. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they misuse his hadith with regard to the bay'ah, meaning that we should make our allegiance to a ruler. They misuse that hadith, and they say that you have to make this allegiance to our leader, the leader of the group. And they say that if you don't make this allegiance, then you are against us, you're not with us, you're against the Khariji, and so on and so on. They make it obligatory upon the person to make this bay'ah to their leader. And their leader brings with him so many things that Allah subhanahu wa ta'ala has not revealed. And the Shaykh said that he's seen some of these groups that when they see some of their own members attend a talk by a scholar, they take that member of the group out and they warn against him and say against him that so and so attended such and such scholar's talk, so be warned against him. And he has left the wala, he's left the allegiance to the jama'at, the group, and so on, they say against the people who sit with the scholars. Whereas the wala, the allegiance should be to Islam. And the allegiance should be to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to following him. But this is their way, this is the way. And there is another hizb, their way is
what's called, the Sheikh referred to as tabanni. They lay down and build upon certain principles and thoughts, and certain fatawa, certain religious verdicts. They build upon these, and every member of the group has to follow these. An example is Hizb al-Tahrir, with their thoughts, and so on. And if anyone doesn't go with these, then he's left the group, he's become such and such, and such and such. Some others develop new principles, and they force the Muslims to follow these principles. They come up with these new innovative principles in the religion, and they say if someone is not following this principle, then he's a mubtada, an innovator. And they say that so-and-so is from the people of bid'ah. And this is the case, and the like of them are those who say that so-and-so is from the people of bid'ah, and you were to take what he says, and you were to follow him blindly. And if you were to ask him, well, what's the proof that he's from the people of bid'ah? They take you out of the group, or they take you out of Salafi, or they take you out of this or that. Even though their proofs are weak. But the strong Muslim, the one who is upon proofs, the one who is upon the deen, the one who is holding firmly to the deen, he doesn't accept anything except the dalil, and accept strong proof, what Allah said, and what the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said. The Shaykh returned to note that some time ago, some people may have warned against this conference or that conference, and they may have said that if you go, then you are separating yourself from our group. You are separating yourself from the right group. This is another type of irhab al-fikri, ideological warfare. And this is a sorry state that may occur in this ummah, but the Salafi da'wah is free of this. And these people who bring about these false ideologies and this false ideological warfare, they have failed, they will fail, and they won't succeed, because this da'wah is based on proof. It's built on proof. What Allah says and what the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said. We do not follow anything except that which is proof. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned The Prophet ﷺ mentioned that I have left you upon the clear, straight path. Its night is like its day. So this clear, straight path is clear to us, and we are clear upon it by asking for proofs and insisting on proofs. But the Shaykh said that the Haddadis, this false group, have been raised up, and they've been raised. And they come with this ideology that if someone says something that is innovative, then he is a mubtada', he's an innovator. And if you don't say that he's an innovator, then you yourself are an innovator. And this is a false principle. And others who follow this, these are from the ignorant of people. They become even worse than the Haddadis. Rather, we say, bring your proof. And they, if we ask that often, they would take us out of their group. And the Shaykh mentioned that we've lived with the Mashayikh. We've lived with the great Mashayikh, and they did not try the people with this, saying that if you don't say this and such, such and such person is a person of bid'ah, then you're a person of bid'ah, and so on and so on. They didn't get involved in this. And the Prophet ﷺ mentioned that there will not cease to remain a group, a victorious group, and they will remain upon that until the day of resurrection, until the Amr of Allah.
Not affected by the people who let them down.
The Hadith also mentioned that they will not be affected by the people who go against them.
No. Let them down and go against them. Let them down from among themselves.
The people who betray them, or the people who
let them down, betray,
and go against them. And the Shaykh again reiterated with the death of the great scholars that again they were not like this, and they did not try the people with the like of this.
You know, they were waiting for these people to back them up. Instead of this, they really let them down. They understand. those people, when they came, instead of really backing them up, they let them down, and they didn't really give them the sort of backing for this country.
The conference.
And the Sheikh also mentioned, the brother clarified something I didn't understand, which was that the Sheikh mentioned that they themselves were counting on some for support, and they were let down. Again, in reference to this hadith.
ونختم أيها الإخوة في الله هذه الندوة بذكر أربع نقاط يكون فيها بمنة الله كمال القول إلى حد فيما أردناه وبيناه. أما أولها فنماذج معاصرة عايشناها من أناس هم على دعوتنا وعقيدتنا ومنهجنا، لكن سياط الإرهاب الفكري وسيوف الرعب الفكري تسلطت عليهم فمنعتهم من إبانة الحق، وذلك حينما جلسنا عددا من الأفاضل ومن الكبار ومن الشيوخ نناقشهم في بعض المسائل العصرية التي اتهم بها شيوخنا أو بعض شيوخنا في عقائدهم وفي منهجهم، فكانوا يوافقوننا في الصغير والكبير ويقولون لنا أنتم على حق ومخالفوكم على باطل وكذا وكذا، ولكن لا تنقلوا عنا ولا تخبروا أحدا عنا، فكانوا في صنيعهم هذا على حد المثل العربي القائل قلوبنا معكم وسيوفنا مع بني أمية. أما النقطة الثانية فهي أن هؤلاء الإرهابيين فكريا سلاحهم في هذا الإرهاب الكذب على الذين يراد إرهابهم وتلقيبهم بألقاب السوء، ولا ننسى كيف لقب الجهمية والمعتزلة ولا شاعر من بعد أهل الحديث وأصحاب السنة بالحشوية والمجسمة وما أشبه ذلك، ولا ننسى ما ذكره بعض علماء الحنابلة في القرن الثامن في كتاب له اسمه البرهان في معرفة المذاهب والفرق والأديان، وهو السكسكي، قال وهنالك فرقة من فرق الخوارج لقبت أهل السنة الذين لا يكفرون تارك الصلاة بالمرجئة، لأنهم بنوا على عدم تكفيرهم تارك الصلاة أنهم يخرجون العمل من الإيمان، وهذا باطل فليس يلزم هذا من ذلك. فالتلقيب بألقاب السوء والكذب على أهل الحق بما تمليه معاني هذه الألقاب هو أسهل سلاح على أصعب دعوة، وكما قيل والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. ورحم الله الإمام ابن القيم، ونسأل الله أن يرحم الله وترجمنا، لأنه لن يستطيع ترجمة هذا الشعر الذي لن يتذوقه إلا من يحسن العربية. يقول الإمام ابن القيم واصفا هذا الصنف الإرهابي الفكري، قال ما عندهم عند التناظر حجة أنى بها لمقلد حيراني، لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى البهتان. إذن هؤلاء لأنهم مقلدة لا يجابهون ولا يقيمون الحجة والبرهان، كما قال الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإنما لا يجدون إلا التلقيب والكذب والافتراء. هذه الثانية. أما الثالثة فلا بد من كلمة حول الإرهاب بمعناه السياسي المعاصر، فأنتم تعلمون أننا منذ يعني نحو 11 شهرا ونحن نسمع كلمة الإرهاب في كل يوم وليلة أكثر من 5 مرات. الصلوات مفروضة 5 مرات في اليوم والليلة، هذه الكلمة نسمعها في اليوم والليلة أكثر من 5 مرات، ولكن هذه الكلمة لها جانبان فيما نسمع، وأنا أرى أن كلا الجانبين مردهما إلى جهل المسلمين بدينهم. ولو أن المسلمين فهموا دينهم وعلموه وعلموه لما استطاع غير المسلمين أن يصفوا المسلمين بالإرهاب. وإني لأحمد الله أن في غير المسلمين إلى الآن بقية من حياء تمنعهم من أن يصفوا الإسلام بالإرهاب، فهم إلى الآن يقولون المسلمون، نحن نفرق بين الإسلام والمسلمين بغض النظر هل هذه لعبة سياسية أو حركة لفظية أو إلى آخر من هذا، لكن هذا على الأقل يبين أن للإسلام مكانته، وأن هذه المكانة إذا زعزعت في يوم من الأيام فإنما زعزعتها تكون على يد أبناء الإسلام قبل أن تكون على يد أعداء الإسلام، لأنهم لم يمثلوا الإسلام الحق ودين الله الحق وسنة نبيه الحق صلى الله عليه وسلم، فأفسدوا وهم يظنون أنفسهم مصلحين، وأساءوا وهم يظنون أنفسهم صالحين. وإلا كلمة الإرهاب أصل شرعي ترهبون به عدو الله وعدوكم، لكن ضمن القواعد الشرعية وضمن الأسس الشرعية وضمن البراهين الشرعية، ليس ضمن الاندفاع والحماسة والتعصب، ليس ضمن الغلو والتطرف والتشدد. وكلمة التشدد لها أصل في السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. أما النقطة الرابعة فإننا لنحمد الله تعالى أننا لازلنا إلى الآن ثابتين غير مبدلين ولا متغيرين، لازلنا على منهج شيوخنا الربانيين وعلمائنا الراسخين الألباني وابن باز وابن العثيمين في علمهم وحلمهم، في ديانتهم وأمانتهم، في منهجهم واستقامتهم، في طريقتهم وأخلاقهم، بحيث كانوا والله أحسن صورة وأجمل مثل في أرفع مثل. كيف بدك ترجمه؟ لهذه الدعوة ولهذا المنهج ولهذا الدين الحق ولتلكم الكلمة الضاربة جذرها في نور الحق وفي ضيائه وفي عليائه، التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. تأملوا، قال أرحمهم بالخلق، لم يقل أرحمهم بالمسلمين، قال أرحمهم بالخلق، لم يقل أرحمهم بالدعاة المسلمين، لم يقل أرحمهم بأهل السنة من الدعاة المسلمين، لم يقل أرحمهم بالسلف من أهل السنة، لم يقل ولم يقل، وإنما قال أرحمهم بالخلق. بينما اليوم نرى نفسا غريبا بدأ يسري بيننا، أنك كلما شددت وتشددت وأغلظت القول وبعدت عن الرحمة وأبعدت غيرك عنها كنت أغرق في السلفية، وكنت أدق في العلم، وكنت على الولاء والبراء. أين هذا من سير علمائنا وأئمتنا؟ نعم، نحن لا يخفى علينا أثار السلف في هجر المبتدعين وفي التنكيل بهم والتشريد لهم، ولكن ضمن القواعد الشرعية وضمن الأسس الدينية وضمن تثبيت هذا الحكم في هؤلاء، فإذا كابروا الحق ورفضوه حينئذ تكون كلمة أهل السنة جميعا في نبذ هذا ورده ونقضه. أما والحال غير الحال، فلا بد من مراجعة دقيقة عميقة نعرف من خلالها مواقع أقدامنا، حتى لا نكون نحن باسم العلم وباسم السنة نبعث هذا الإرهاب الفكري من جديد بثوب جديد وتحت شعار عدم التقليد. والله تعالى هو المؤمن.
So the Sheikh Abu al-Harith, Hafizahullah, said we're going to complete inshallah mentioning four points so to perfect our speech of today. And we're going to bring forward the example or namuzaj, samples of our time inshallah, of people that were upon the da'wah, our manhaj, the manhaj we're following. So without following the way of those people who say that they are from our da'wah, but they are actually using the tools and the, like the suyuf, the sword, to compulse people to follow their way, leading to irhab fikri. So the Sheikh said we sat down with some of our afadil, people that we had differences of opinion, and or people that we wanted to defend our mashayikh that had been accused to have problems in their aqidah or their manhaj. So we sat with those people to clarify the situation, and those scholars or those people, they said, yeah, what you say, what you are upon, it is indeed the truth, but don't say to anybody that we said or that we agreed with you. That's what they said. They agreed with whatever they brought forth, but at the end they said, but let nobody know that we are with you. So he said this is the lack of those people who said that our heart are with you, but our suyuf, our sword are with Bani Umayyah. And the brother Zahra Khair is adding, is saying that those afadil, those noble scholars that we made niqash, we debated with or we talked to, they actually came to that point of saying we're with you, but don't say it, because they were themselves under pressure and they were not able to really openly say what they're upon or what they believe. And the second thing is that the weapon that those people use is to lie over the people that they want to scare or to terror, and they give them bad names, they call them bad names, like it was the sunnah or the ways of those former deviant people like the Asha'ira or Mu'tazila, when they used to call Ahl Sunnah wa Jama'a Hashawiyah or Mujassima, those people who give body to Allah. Hashawiyah, get everybody? They used those sayings, those nicknames, to scare people from associating with Ahl Sunnah wa Jama'a. And as a matter of fact, Al-Imam As-Saksaki in his book Al-Burhan fi Ma'rifat al-Madahib wal-Adiyan, he said that a group from the Khawarij used actually before to call the people from Ahl Sunnah that used to see that the one who left the prayer out of laziness, not because he denies he has to pray, but because of laziness or excuses he doesn't pray, those Khawarij, they said you are Murji'ah. So they are using a nickname to prevent people or to scare people from being with them, even though this matter of ikhtilaf, this difference of opinion, is from the beginning of the time within the fold of Ahl Sunnah wa Jama'ah. So yeah, and why did they say this? Those Khawarij, they said if you don't make takfir of he who leaves the prayer, it is because indeed you believe
that the actions or the deeds are not part of Iman, which is not the case. And then Sheikh, and they said they used a very easy or very weak weapon to back up a very strong claim. And then the Sheikh Jazallahu Khair, he mentioned a poem in the Nuniyah. In the Nuniyah, the book is a kind of poem of Ibn al-Qayyim rahimahullah. Things that are with no proof to back up their saying. And that's why we said that the Muqallida, the blind followers, they are never able to impose their view by backing up their saying with proof. Rather, they nickname people, they buy them, and they call them names, and they lie upon them as well. And as well, he said that it's been about 11 months we've heard. This is the third point, yeah. The Sheikh said, since 11 months, or for 11 months now, we've heard more than 5 times a day, though the compulsory prayer only 5 times a day, since the September of 11th, that the people are talking about Irhab.
Talking about what?
Anyway, that the political terrorism. And he said, I see that there is two bits to this one. He said the first one is that the Muslims themselves are ignorant of their religion. And that's why, because of their misdeed or misbehavior, they give the opportunity to those kuffar or the enemies of Islam to actually speak bad and give a bad image to Islam. Even though the Sheikh said, Alhamdulillah, we praise Allah that we see that in some of those kuffar there is still a bit of life left, whence they realize and they manage to distinguish that there was a difference between the Muslims and what they are doing and how they behave and the actual teaching of Islam. And after he said that indeed Islam or the image of Islam was not spoiled except because of the misbehavior and the shortcomings of the Muslims themselves, of the son of Islam themselves. And having said this, we said that Irhab, terrorism, or making people scared, is part of the religion where Allah said, and prepare for them what you can from weapons and ribat al-khayr. So that you should scare the enemies of Allah and your enemies. So this Irhab has got a place in Islam, but it has to go according to the rules and principles upon which it should be applied in Islam. It is not when we want, how we want. The Prophet ﷺ, he said in a hadith, actually he said, لا ترددوا على أنفسكم فتشد.
لا تشددوا على أنفسكم.
Don't be harsh or don't strain yourself, force yourself, so that Allah, after this, will impose something difficult on you. And after the fourth one, the Sheikh says, Hafiz Allah, he said, all praise is for Allah, we are still upon the way that we found our great scholars to be upon, like the like of Sheikh al-Albani, Sheikh al-Nabaz, Sheikh Ibn al-Uthaymin, and we are following, inshallah, them in knowledge, and what they were upon of akhlaq and istiqama, good behaviors, and istiqama, straight up, how do you call it? They were being up straight upon the haqq and following their manhaj. And then and they were the best of examples as for the way to be followed. And here the Shaykh, he came with the saying of Shaykh al-Islam, which may be known from you, Ikhwan, where he said that Ahlul Sunnah wa Jama'ah, A'rafu al-Nasi bil-Haq wa Arhamu al-Nasi bil-Khalq, that they are the most knowledgeable about the truth and the most merciful to the Creator, to the creation. And here the Shaykh explained, he said, look at the saying of Shaykh ibn Taymiyyah rahimahullah. He said, indeed, they are the most merciful to the creation. He didn't say they are the most merciful to the Muslimin or to the Salafis or to the colors of Islam. He said they are the most merciful to the all of the creation. And here there is the problem that what we see now is that certain people, they say that every time you become harsher or stronger in the criticizing people and more daring, and you speak bad or you speak against people in a hard manner, the more this is a sign, according to them, that your Salafiyah is becoming stronger. And this is based upon a wrong understanding of the aqwal of the Salaf, of the saying of the pious predecessors, where in many instances they said, and it was related, reported from them, that they used to be very harsh with the people of deviation. But again, this harshness should only come with dawabit, with the proper principle to be applied before being harsh. It is only when a man, the proof would be established on him, and people would realize he just wants to go against the truth, and he doesn't want to accept it whatsoever, at that time the saying of those scholars would come in. They would now bash at the people and be very harsh against them. But it is only after proof had been established upon them, and that the scholars understood that those people don't want the truth, rather they want to harm the da'wah. So at that time, and only at that time, they would be harsh, and they would come with very strong sayings. And that's why the Sheikh eventually, the last bit, it was a bit hard for me. They said that, he said that to deal with that kind of affairs, we have to really look in the situation with precision and understand whatever has been said, read carefully what has been said and what is being said, so that we shouldn't take a stance to rushing into a stance when we don't have understand, we haven't understood fully the situation, or we haven't got the tools to fully understand the situation. And there is a last bit that inshallah, and the last bit I've got here is that those brothers that sometimes that go with harshness, the problem is that they speak and they say, our being harsh here with people that have been spoken about is from the Salafiyah. So they close the Salafiyah with something which in itself the Qa'idah is correct, but the principle are not being implemented in the right place. Wallahu alam afwan.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.